بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. من المناهي الشرعية النهي عن مهر البغي. مهر البغي، البغي هي المرأة الزانية، وهذا يسمونها أقدم مهنة بالتاريخ، وهي مهنة الزنا والتمرس من خلال الزنا والتمترس خلف الحاجة وممارسة الزنا. وسمعت كلمة من شخص أعجبتني، قال والله أنا حقيقة العيب، كل العيب، وإن كان الزنا في أصله حرام، لكن العيب أنا في نفسي، يعني ما يكون عتبي كبير على مرأة لما تزني وعندها أبوها مريض مقعد في الفشل الكلوي، وعيالها ملاقين يأكلون، وحالتها حالة وهي أشبه بالمعدمة. هي صح آثمة وفعلها هذا حرام، لكن هي تجد لنفسها مبرر يعني لممارسة هذه الفاحشة. لكن العيب على إنسانة متزوجة وتخون زوجها وموظفة وعندها فلوس، وتلقاها كل يوم في السيارة توعد لها واحد، ويوم تلقاها في مجمع، ويوم تلقاها في شقة، ويوم في مزرعة، ويوم في كذا. يعني هذا بالإضافة للإثم، يعني شيء لا أخلاقي قاعد تمارسه. يعني زوج عندك زوج، وفلوس عندك فلوس. يعني البغايا اللي قاعد يمارسون الزنا في كثير من دول العالم، هي قاعد تمارسه، هي رافضة لهذا العمل. يعني تشعر أنها يعني أصبحت كالسبيل لكل إنسان فيقع عليها المريض والطاهر والنجس وغيره. يعني إحنا ما نقول طاهر، نقصد بالطاهر يعني الغير مريض. وهي كارهة، لا شك أنها كارهة لهذا الفعل، لكن هي تدعي وتزعم أحيانا، تقول الحاجة وأبوي مريض وأخواني مقعدين وما عندنا أحد يشتغل، والله أعلم بظروفنا ومو قادرين ناكل، فهي تتكسب بذلك. وهذا ملمح لاحظه عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبة بليغة خطب فيها عثمان، فقال لا تطلبوا من الإماء، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها، قال لا تطلبوا من الإماء أجرة، يعني لا تحطون عليهم أجور مكوس. يعني هذه أما أو جارية عندك وتقول لها خلاص أنا لازم تعطيني يوميا، أنت مثلا تجيب لنا في البيت 7 دنانير أو 10 دنانير، طيب منين تجيب؟ فتضطرها أنت تدفعها دفع إلى أن تروح تزني حتى تحضر لك الأموال التي أنت فرضتها عليها، مثل ما يفعلون الآن تجار الإقامات، يفرض على الواحد تبي يجدد لك إقامة دفع 1000 دينار، طيب وين يجيب لك 1000 دينار؟ وهو أصلا ملاقي شغل، هو أصلا ملاقي يسكن، هو أصلا ملاقي يأكل، هو باع كل ما أمامه وما وراءه، حتى يعني أمل بجزيرة الأحلام أو أمل بوادي الأحلام أن يأتي إلى هنا فيشتغل ويلقى الفلوس، وما وجد شيء وما وفق مثلا في الشغل، وأنت قطيته في الشارع ومشيت، فتفرض عليه تبي إقامة ادفع، ما تبي كيف، أنت حر براحتك أنت. فهذا مشابه لمهر البغي اللي يأخذ الإنسان من خلال هذه الأعمال القذرة الدنيئة التي يمارسها الإنسان مع هؤلاء الناس تحت وطأة الحاجة وتحت وطأة الفقر. جاء عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وجاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الكسب مهر البغي. طبعا مهر البغي يقصدون فيه المال اللي تأخذ الزانية مقابل الزنا، وسمي مهرا لأنها تأخذ على صورة المهر، تأخذ على صورة مقابل، وهو حرام بالإجماع. طبعا له صور متعددة، احنا لا نخادع أنفسنا نقول والله البنت اللي تزني اليوم تأخذ فلوس بالمباشرة، يعني احنا نقول لها صور متعددة. فيدخل في ذلك دفع الفواتير، فهي قاعد فعلها الفواتير مقابل أن يقع الفاحشة معها، فهو مهر للبغي. يدخل في ذلك دفع أجار الشقة، قاعد يدفع لها أجار شقتها، يدخل في ذلك دفع أقساط سيارتها، يدخل في ذلك تخليص معاملتها، كل هذا داخل في مهر البغي، يعني كله داخل في هذا المفهوم النبوي، إذ قال صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي أو البغي، وقال شر الكسب مهر البغي. وليتنبه الإنسان لذلك. وحقيقة نصيحة للإنسان تحت وطأة الحاجة، وخاصة البنات، بنات المساكين اللي نفترض أن ما حصلوا وظيفة، أو أن الزمن ما أسعفهم، أو لأي سبب من الأسباب، ليتقي الإنسان الله سبحانه وتعالى، فمن يتقي الله يجعل له مخرجا. ولا يعتقد الإنسان أن العقوبة الإلهية هي مجرد الأمراض التي تصيب الإنسان، فواحدة تقول أنا والله أمارس هذا الفعل لكن أتوقع الأمراض، فما تصيبني أمراض لأني ما أخذ احتياطاتي. لا، العقوبة الإلهية ليست فقط في الأمراض التي تصيب هؤلاء الناس، إنما العقوبة الإلهية بالإثم العظيم والأكفال والأحمال اللي سيحملها الإنسان على عاتقه، التي ستسبب له عدم توفيق في الدنيا وضنك وضيقة سواد في الوجه وما يوفق في حياته المعيشية وعدم قبول ولعنة وطرد من رحمة الله وغيرها من العقوبات التي تلحق الإنسان، خاصة إن كان يمارس هذا الشيء ولا يتوب ولا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ونصيحة كذلك لكل امرأة أحوجتها الدنيا وأحوجها الزمان أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالله سبحانه وتعالى يسر دائما على المعسرين، وما تضيق 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 حتى يفرجها الله سبحانه وتعالى. وهذا نوع من البلاء، الله يبتلي الإنسان بالفقر والحاجة ومرض العيال وغيرها، فينظر إليه أيلجأ إلى الله وإلى الكسب الحلال أم يلجأ إلى الحرام وأن يبيع الإنسان عرضه. فليتق الله كل امرئ كل إنسان، وتتق الله كل بنت، وعليها دائما أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وإياكم ثم إياكم أن يزين الشيطان للإنسان ويقول والله معصية والتوب منها، ما يدريك لعل التوبة تقبل أو لا تقبل، وما يدريك لعل الله سبحانه وتعالى يمتعك في حياة أو أن الله سبحانه وتعالى يأخذ عمرك وحياتك فلا تمتع لا بحياة ولا بغيرها. فانتبهوا إلى ذلك. وكل امرأة أشارت عليها صديقة لها بأن تمشي بهذا الباب عليها أن تقطعها، فهي صديقة سوء وصاحبة سوء. فرأينا وسمعنا عن كثير من البنات اللي جرت رجلها إلى الانحراف بسبب الصديقة، فالصاحب ساحب، فلينتبه الإنسان إلى ذلك. مهر البغي حرام بكل صوره، سواء كانت هدية أو سواء كانت يعني الأموال أو الهدايا أو الفواتير التي تدفع للبنت بمقابل وقوعها بالفاحشة، سواء طلبت أو أهديت، كلها حرام، وهو من أخبث الكسب. كل الهدايا اللي تأخذها البنت من صديقها بمقابل أنها تمكن نفسها منه أو تمكنه من نفسها، كلها خبيث وكسب حرام. كل فلوس دفعها لك سواء كان فواتير تلفونات أو هدايا أو كان أقساط سيارة أو كان أجار شقة، كله كسب خبيث حرام لا فائدة فيه لا في الدنيا، وتلحقكم شؤمه أو يلحق الإنسان شؤمه في الدنيا قبل الآخرة. وأما باب التوبة فباب مفتوح لا يغلقه دونكم أحد. الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من المناهي الشرعية كذلك التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي، وهذا ذكرته يمكن في يعني قبل قليل ذكرت بعض الأشياء هذه، منها النهي عن كسب الأمة حتى يعلم مصدره. وقصدت من ذلك النهي عن كسب الأمة يعني لا تجبر الخادمة أو الأمة عند الإنسان على أن تدفع لسيدها أموالا، لأن ذلك قد يدفعها إلى كسب الحرام لأجل الحصول على المال. فجاء عن عون ابن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشم والمستوشم وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. وعن طارق بن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، يعني عن شيء، فذكر أشياء، ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصبعه نحو الخبز والغزل والنقش. وجاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. ولذلك يقول العلماء يحرم كسب الأمة حتى يعرف مصدره، فإن كان من عمل مباح كنقش صوف وغزل وغيره فهو حلال وإلا فلا. ولا يجوز جعل ضريبة على الإماء خشية، طبعا هذه هي الحكمة، هذه الحكمة ليش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الأمة، أو احنا طبعا الأمة المملوكة أو الخادمة أو غيرها، قال حتى أنك أنت لا تضغط عليها وما ما تستطيع تسدد لك هذا المال فتضطر أن تنحرف، فقال خشية أن يتكسبن بفروجهن. ففي رواية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء مخافة أن يبغينه، والحديث صحيح أخرجه ابن حبان وأسناده صحيح. يعني هذه هي الحكمة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تضغط على الناس وتطلب منهم أن يسددوا وأن يدفعوا لك مالا وهم لا يقدروا. يعني حقيقة وقفت على يعني خطبة بليغة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، يعني فيها هذا المعنى. جاء عن عثمان في خطبة قال: لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب. الأمة اللي ما عندها صنعة لا تكلفوها أن تدفع لكم فلوس، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها. ولا تكلفوا الصغير الكسب، شوي صغير الشاب لا تكلفون أن يحصل لكم على مال. ليش؟ قال: فإنه إذ لم يجد سرقة. وعفوا إذ أعفكم الله وعليكم من المطاعم بما طاب منها. قال البغوي في شرح السنة: وهذا في من يخارج أمته ويجعل عليها ضريبة معلومة توديها إلى السيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التنزيه، أو فنهي النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التنزيه لا على وجه التحريم، لأنه لا يؤمن من الإنسان إذا وضعت عليه نوع من يعني فرضت عليه نوع من المكوس أو من الضرائب، لا تأمن عليه الفجور والكسب بالسفاح، خصوصا إذ لم يكن له كسب وقد وردت الرخصة أن تتكسب بيدها. هذا يعني من المناهي الشرعية. من المناهي الشرعية ما يسمى بحلوان الكاهن. حلوان الكاهن، طبعا اليوم عندنا صور متعددة للكاهن، عندنا الكاهن، عندنا العراف، عندنا المنجم، عندنا قارئة الفنجان، عندنا قارئ الكف، في المغرب العربي يسمونه الشواف، يعني اللي يشوف للناس ويحاول أن يطلع على الغيب، عندنا الساحر المصرح بأنه ساحر، عندنا واحد يقرأ القرآن باسم قراءة القرآن لكنه في النهاية كاهن أو عراف، عندنا واحد يقرأ القرآن لكن يتعدى على بنات الناس تحت مسميات القراءة والرقية لكنه يتعدى على ذلك. هذه كلها مسميات في النهاية لأناس يسلكون طريقا غير شرعي. هذه صنعة دنيئة، وهي يتكسب الإنسان من خلال السحر والشعوذة وقراءة الكف والتنجيم وغيرها، كل ذلك مال حرام، الدافع حرام عليه، لأنه بذلك لا تقبل صلاته 40 يوما إذا ذهب لهذا الساحر والكاهن، ويعني يخرج عن ملة الإسلام إذا استحل هذا الفعل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء في رواية أخرى: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي الحقيقة يمكن أكثر الناس اللي عندهم مسألة حلوان الكاهن هم الحريم. دائما كل مرة أي مشكلة عندها فهي مسحورة، أي مشكلة عندها فهي مصابة بعين، يعيشون حياتهم كلها بالأوهام، بناتها ما تزوجوا إذا لازم نروح حق ساحر، ما يسمونه طبعا ساحر، يعطون أي مسمى ويذهبون له في النهاية ويدفعوا الأموال الطائلة. هذا المال على هذا الإنسان حرام، وعلى الفاعل كذلك حرام. وجاء في حديث آخر: لا يحل ثمن الكلب، وإحنا شرحنا موضوع الكلب واستثنينا الكلاب المدربة قيمة التدريب، ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. ولذا قال الحافظ بن حجر في الفتح: حلوان الكاهن حرام بالإجماع، لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه كذلك التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب. ومما يؤكد حرمة حلوان الكاهن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ قال أبو بكر: ما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا إني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه. والحديث في البخاري كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تاما آخر ما عندنا في المناهي الشرعية في حلقة اليوم: تحريم عسب الفحل، والمقصود بذلك الضراب، وهو أن وهذا موجود عند الناس أهل الغنم وأهل البقر وغيرها، يأتون بالثور ويستأجرون بفلوس، يقولون أعطونا الثور اللي عندكم يسمى الفحل، أو الإبل ذكر الجمال يسمى فحلا، يأخذون يدفعون فلوس مقابل أن يخلونا مع الإناث، يركب الإناث أو ينزو عليها حتى تحمل منا لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، بعدين يرجع مرة ثانية، فهو يأخذ بمقابل نزو الفحل على الأنثى أجرة. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن الحمل أمر ظني، لأن الآن لما تستأجر فحل تأخذه وتخليه عند البقر ولا عند الغنم ولا عند الإبل، فالحمل ظني، هذا الحمل قد يقع وقد لا يقع، فأنت أخذت أجرة، يعني أنت صاحب الفحل أو صاحب التيس أو صاحب الثور أخذت من الناس مالا مقابل أن ثورك أو التيس اللي عندك أو الفحل اللي عندك يركب هذه الأبقار فتحمل منه، فقد تحمل وقد لا تحمل، فأنت أكلت مال الناس بالباطل. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل أو عسب الفحل، وجاء عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل، وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. ولذلك يحرم كراء الفحل لينزو على الأنثى ولا يجوز أخذ الثمن، ومثل نفس الشيء لأن فيه نوع من الغرر لما يبيعولك بيضة حمامة يقولك والله هذه البيضة هذه أمها وهذا أبوها، هذه البيضة ب200 دينار لأن أمها مثلا معروفة وأبوها معروف، البيضة هذه قد تخترب وقد تفقس وتأتي بشيء جيد وقد لا تأتي، فهذا كله نوع من الجهالة. قال البغوي وقد ذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء، وفي ذلك نص صريح. وإعارة الفحل للإنزاء وإطراقه حرم كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حق الإبل، فقال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله تعالى. أما أخذ الكرامة أو ما يسمى بالهدية فلا بأس بذلك، إذا أعطي الإنسان هدية فلا بأس، كما جاء أن رجل من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له صلى الله عليه وسلم في الكرامة. هذا باختصار ما عندنا اليوم في المناهي الشرعية، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن أجزاء أخرى فيما يتعلق بالمناهي الشرعية، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.